بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله تعالى وإياه عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاستعن الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
فقد قرأنا هذا الحديث وعرفنا عظم هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس، وهو في ذلك الوقت غلام يافع قريبا من البلوغ، ولكنه كان ذكيا فاهما حريصا على العلم وحريصا على الاستفادة. أولا قوله: احفظ الله يحفظك. عرفنا أن حفظ الله تعالى هو حفظ أوامره وحفظ شرائعه، وذلك بأداء ما أمر الله به من العبادات والمحافظة عليها، وكذلك بالابتعاد عن المحرمات وحفظ النفس عن الوقوع فيها. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك أو تجده تجاهك، أي تجد الله تعالى أمامك ويجازيك بأعمالك التي قدمتها في هذه الحياة الدنيا. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يقتضي هذا الحفر، أي لا تسأل غير الله ولا تستعين بغيره. السؤال هو الطلب، أي أطلب حاجتك من الله وحده ولا تطلبها من غيره، فإنه هو الذي بيده أزمة الأمور، وهو الذي يسهل لك كل عسير، وهو الذي يقرب إليك كل بعيد، فاطلبه وهو الذي يعطيك ما تسأله. ذكر في ترجمة أبي محمد بن قدامة قوله: لا تسألن، لا تجلسن بباب من يأبى عليك دخول داره، لا تجلسن بباب من يأبى عليك دخول داره، وتقول: حاجاتي إليه يعوقها إن لم أداره، واتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كاره. هكذا ذكروا أن هذا من نظمه رحمه الله. ويقول أيضا الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب، الرب يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. اسأل الله تعالى حاجاتك ولا تسأل غيره. إذا سألت حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فاسأل الله تعالى وحده، فإنه هو الذي يسهلها وييسرها لك. وإذا استعنت فاستعن بالله كما أمرنا الله بأن نستعين به في قوله: وإياك نستعين، أي إياك بك وحدك نستعين ولا نستعين بسواك. الاستعانة هي طلب العون، أي طلب الاستعانة بالله تعالى بأن يطلب منه الإعانة، يطلب منه أن يساعده ويعينه على أموره. إذا عجزت عن أمر من الأمور فالله هو الذي يعينك ويقويك ويمدك بقوة منه وحده دون غيره من المخلوقات. فإذا استعنت به أعانك، وإذا سألته أعطاك ما تسأله. لا شك أن هذا هو الإخلاص، وهو حقيقة التوحيد، أن لا يستعين العبد إلا بربه في أموره وفي حاجاته وفي ضرورياته، يعلم أنه هو الذي يملك الأمور، وهو الذي ييسر كل عسير، وهو الذي يعطي من سأله، وهو الذي يغني من استغنى به، وهو الذي يجيب من سأله ويعطيه، كما في الحديث الذي يقول الذي في نزول الله تعالى في آخر كل ليلة أنه يقول: هل من داع فأعطيه، هل فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. يتودد إلى عباده وهو غني عنهم وهم إليه فقراء. فإذا أنزل العبد حاجاته بالله تعالى واعتمد عليه وتوكل عليه ووثق به، فإنه ييسر له اليسرى ويجنبه العسرى، ويغنيه عن خلقه، ويجعل حاجاته منه إليه، وييسر له من يقضي حاجاته، ومن يسهل عليه كل ما استصعب عليه. أما من تعلق بالمخلوقين وأنزل بهم حاجاته فإن حاجاته لا تقضى ولو حصل له ما حصل، بل يكله الله إلى غيره، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. والتعلق هنا يعم تعلق القلب وتعلق البدن، أي من علق قلبه بمخلوق وكله الله تعالى إلى ذلك المخلوق. فإذا توكل العبد على الله تعالى فأعطاه ما طلبه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطالا. فأخبر بأن التوكل على الله تعالى يسهل للعبد كل عسير، ومع ذلك فإن العبد مأمور بأن يفعل الأسباب التي ييسر الله بها مطلبه، ولا ينافي ذلك توكله، ولا ينافي ذلك سؤاله. فأنت إذا احتجت وسألت الله تعالى وفعلت من الأسباب ما تقدر عليه، قضى الله حاجتك وسخر لك من يساعدك ومن يعينك على قضاء حاجتك التي ألمت بك وأعانك على قضائها ويسرها لك بعد أن تفعل من الأسباب ما تقدر عليه مع توكلك على الله تعالى ومعرفتك بأنه هو الذي يسهل كل عسير. لذلك يذكر الله تعالى عباده بفضله عليهم، مثل قوله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. معلوم أنهم هم الذين يبذرون وهم الذين يحرثون وهم الذين يسقون، ولكن الله تعالى هو الذي ينبته إذا شاء ويميته إذا شاء. ولهذا قال: لو نشاء لجعلناه حطاما. فإذا توكلوا على الله تعالى وفعلوا ما أمروا به واثقوا بأن الله تعالى هو الذي يساعدهم ويعينهم، أنجح الله مسعاهم وأعطاهم ما متمناهم. هذا معنى قوله: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. عرفنا أن السؤال هو الطلب وهو الدعاء، وقد كثرت الأدلة في الأمر بدعاء الله تعالى وحده، كقوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. ادعوه يعني اسألوه واطلبوا حاجاتكم منه. أما قوله: واعلم أن الأمة لو اجتمعت لا ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وفي رواية: لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعك الله به، لم ينفعوك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضرك الله به، لم يضروك، أي لا يقدرون على أن يخالفوا ما قدر الله تعالى. لكن الله تعالى قد يسلط الأشرار على الأخيار قضاء منه وقدرا. وإذا علم العبد أن ما يقع به من المصائب ومن المحن ومن الأذى الذي يأتي إليه من الخالق أنه من الله وحده، لا أنه من المخلوقين أنفسهم، وثق بالله ووثق بأمره وبعطائه، وعلم بأنه ما أصابه شيء إلا بأمر الله وبقدره، فرضي وسلم. فهكذا يعتقد أن ما أصابه فهو مكتوب عليه. لو اجتمعت الأمة كلهم على أن ينفعوك ويرفعوا مكانك ويعطوك شيئا والله لم يقدره، لم يقدر عليه. وذلك لأنهم مخلوقون، والمخلوقون يتصرف فيهم الخالق. فكثيرا ما يحاول كثير من الناس ولو كانوا ملوكا ولو كانوا أعلاما ولو كانوا أثرياء يحاولون أن يرفعوا مكانة فلان وأن يعطوه وأن يوصلوا إليه كل خير، ولكن إذا لم يقدره الله تعالى فإنه لا يكون. وإن وصلوا إلى شيء فإنه مما كتبه الله تعالى ومما قدره على العبد. إذا وصلوا مثلا إلى أنهم رفعوا مكانة هذا أو أعطوه أو منحوه أو أغنوه أو نحو ذلك فإن هذا مما كتبه الله على العبد. وكذلك لو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، لو اجتمعوا على أن يقتلوه والله ما قدر ذلك لم يقدره، فكم حاول كثير من الأعداء قتل فلان ولكن أنجاه الله تعالى منهم، وكم حاولوا سلب ماله ولكن حيل بينه وبينهم وحفظه الله تعالى، وكم حاولوا ضربه مثلا أو إيذاءه أو إيصال الشر إليه فحفظه الله بحيث لم يقدرهم الله عليه. وإذا قدر مثلا أنهم وصلوا إليه أو أوصلوا إليه شيئا من الأذى فإن ذلك الذي أوصلوه هو بإذن الله تعالى وبقضائه وبقدره، الله تعالى يسلط من يشاء على من يشاء، وكل ذلك مكتوب ومقدر، ليس منه مهرب ولا مفر. فيرضى بذلك العبد ويسلم. إذا أصابته مصيبة علم بأنها الله تعالى كتبها وأنه لو حاول أن يتخلص منها وبذل كل وسيلة فلن يجد متخلصا منها. ولهذا يقول في هذا الحديث: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإذا أصابتك مصيبة فلا تقل هذا بسبب فلان وهو الذي أضرني وهو الذي آذاني وهو الذي أوصل إلي الشر ونحو ذلك، بل قل هذا قضاء الله، هذا قضاء الله وهذا قدره، قدر الله وما شاء فعل. وكذلك أيضا إذا أصابتك نعمة أو أصابك خير أو حصلت على ربح أو على تجارة أو مال أو منفعة أو نحو ذلك فلا تنسبها إلى المخلوق ولا تقل هو الذي أوصل إلي وهو الذي أعطاني، بل تقول هذا من الله، هذا فضله وهذا محض عطائه ومنته. وإذا كان لأحد سبب واعترفت به فإن ذلك من شكرك للمعروف، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، فتقول من الله ثم من فلان، أو لولا الله ثم فلان ما حصل لي كذا وكذا. وبكل حال فإن هذا دليل على أن الإنسان ليس له مفر ولا مهرب مما قدره الله عليه وكتبه، بل كل ما قدره فإنه حاصل عليه. ولهذا يقول في آخر الحديث الرواية الأولى: رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي طويت الصحف ويبست، والذي كتب فيها لا يمكن أن يغير ولا يمكن أن يزاد، فالمكتوب لا بد أن يقع. وما تسقط ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، فكل شيء مكتوب والمكتوب لا يمكن أن يتغير. رفعت الأقلام التي تكتب بها المقادير. انتهت الكتابة، انتهت كتابة المقدرات وكتابة الكائنات، فرفعت الأقلام وجفت ويبست وجفت الصحف التي كتبت فيها تلك المكتوبات، ويبست على ما فيها من الكتابة، يبس المداد الذي فيها ولا يمكن أن يتغير. إذن فهذا ونحوه هو ما قدره الله تعالى على العبد فيرضى بذلك ويسلم. يقول في الرواية الأخرى: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، في بعض الروايات. وفي هذه الرواية يقول: احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء أي في الساعة، ما دمت في ساعة وفي صحة وفي رفاهية فتعرف إلى الله، حتى إذا وقعت في شدة عرفك ونجاك من تلك الشدة ومن ذلك الكرب الذي وقعت فيه. فإن العبد إذا كان يدعو الله تعالى في حالة الرخاء فإنه ينجيه في الشدائد ويزيل ما وقع فيه. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ويقول: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. النصر هو نصر الله تعالى مع الصبر، من صبر على ما أصابه وسأل الله تعالى أن ينصره فإن الله ينصر من استنصره. إن تنصروا الله ينصركم. فعلى الإنسان أن يتحمل ويصبر على ما أصابه، وأن يستعين بالله تعالى ويسأله أن يعينه وأن ينصره على من ناوأه وعلى من عاداه، حتى ينصره الله نصرا مبينا كما وعد الله بذلك نبيه: وينصرك الله نصرا مبينا. فهذا النصر مع الصبر، والصبر فيه الخير كله. يقول في الرواية الأخرى: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، أي في صبرك على المكاره والشدائد والمحن خير كثير. فتحمل واصبر حتى يثيبك الله تعالى ويؤجرك ويعظم لك الأجر. الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، والنصر مع الصبر، أي من صبر فإن الله يظهره بعدوه وينصره عليه. والفرج هو إزالة الكروب، إزالة الكروب وإزالة الشدائد. الفرج مع الكرب، إذا اشتملت على اليأس القلوب أتاك من الله على قلوب منك وأروح يمن به القريب المستجيب. فإذا اشتدت الأمور واحتدت ونزلت المصائب واشتد الكرب وعظم الأمر وعظمت المصيبة، ولكن العبد واثق بالله تعالى ومعتمد عليه ومتوكل عليه، فهنالك ينصره الله ويزيل ما هو فيه من الشدة. فكلما اشتدت بك الكروبات وصبرت واحتسبت على هذه المكارب الكروب فإن الله تعالى يزيلها ويفرجها ويبدل بعد الشرب فرجا، ويجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية بهذا الشرط وهو الصبر والاحتساب. كثير من السلف يفرحون بالشدائد، إذا جاءت أحدهم شدة اشتد به المرض أو اشتد به الفقر أو اشتد به الهم والغم أو اشتد به الأذى من الناس وصل إليه الأذى أو اشتدت به الغموم التي تتوارد عليه أو ضاقت به الحال أو ضاق بما هو عليه أو كثرت عليه الغرامات والديون والمطالب ونحوها، يفرح بذلك ويقول هذا أوان الفرج، هذا حين يقرب الفرج، لأن الفرج مع الكرب، كلما اشتد الكرب جاء الفرج بعده، وكلما اشتد العسر جاء اليسر بعده. وقوله وأن مع العسر يسرا ورد في بعض الأحاديث لن يغلب عسر يسرين، يفسر بذلك قول الله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، وذلك لأن العسر في الآية معرف بالألف واللام فهو مفرد، وأما اليسر فإنه منكر فهو يسر بعده يسر، فلا يغلب العسر هذا إلى اليسرين، بل اليسران غالبان. الله أخبر بأن مع العسر يسر، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا صبر العباد على ذلك بدل الله ما هم فيه من العسر، كما في قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا، فيثق العبد بأن الله سيجعل له من العسر الذي هو فيه يسرا وسهولة يفرج بها ما هو فيه من الكرب ومن الهم. هذا مما يدل على عظم هذا الحديث وكثرة فوائده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه الحديث 20 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا الحديث من جوامع الكلم الذي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حكاه أيضا عن الأنبياء قبله، وذكر أيضا أنه بقي مستعملا في القرون كلها التي بعد النبيين، فالأصل أنه من كلام النبيين الأولين، ثم بقي مستعملا في أتباعهم وأتباع أتباعهم، واشتهر وانتشر حتى استعمله غيرهم من العرب ومن العجم وصار مثلا يضرب لكل في كل حين وعند كل مناسبة. ولا شك أن اشتهاره وإقرارهم به واعترافهم بأحقيته واستعمالهم له واستشهادهم به دليل على أنه صحيح وأنه موافق للعقول وموافق للأفهام. يقول فيه إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أدركه الناس يعني أهل ذلك الزمان الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أي وصل إليهم نقلا لم يتغير، وهو من كلام النبوة ومن كلام النبيين الأولين من كلام النبوة الأولى. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هكذا ورد هذا الحديث، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحياء ذكروا في تعريفه أنه خلق أدبي يحمل على فعل ما يجمل ويزين وعلى ترك ما يدنس ويشين. خلق من الأخلاق التي يتحلى بها الإنسان ويتجمل بها، فهذا الخلق من الآداب ومن الأخلاق التي هي حلية وزينة أو ضد ذلك. ولا شك أن الخلق الحسن يجلب للإنسان محاسن، ولا شك أن الحياء من أفضل الأخلاق الحسنة. وقد ورد فيه أحاديث كثيرة، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء من الإيمان في حديث شعب الإيمان، الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والشعبة البعض يعني بعض من الإيمان، وشعبة من شعب الإيمان التي هي أجزاءه التي يتكون منها، فيدل على أن من ترك الحياء فإنه ينقص إيمانه ويوشك أن ينقص ويتزايد نقصانه. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعظ أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء من الإيمان، كأن هذا الرجل ينكر على أخيه واتصافه بالحياء، فبين له أن الحياء من الإيمان. وكذلك أيضا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال الحياء خير كله، وفي حديث آخر الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء الذي مدح لا يأتي إلا بخير. والأثار والأحاديث فيه كثيرة. ثم ذكرنا أن بعضهم عرف الحياء بهذا الخلق الذي يحمل على كل ما يجمل ويزين وترك ما يدنس ويشين، ومع ذلك فإنهم بينوا كيف يكون الحياء. فأولا الحياء من الله تعالى. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه: استحيي من الله تعالى كما تستحيي من رجلين من صالح عشيرتك لا يفارقانك. الإنسان يستحيي من أكابر قومه أن يفعل عندهم أفعالا يزدرى بها ويحتقر بها، فأمره بأن يستحي من الله كما يستحي من أبويه من آبائه ومن أعمامه ومن أخوانه ومن أكابر قومه. استحي من الله. من كذلك أيضا في وصية بعض السلف أنه قال: استحي من الله أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. يعني أن الحياة يحملك من الله، يحملك أن يراك الله تعالى تفعل شيئا مما نهاك عنه، أو يفقدك في المواضع التي أمرك بها. والأنجلة كثيرة. إذا كان الله تعالى نهاك عن أماكن الغناء والرقص واللهو واللعب فلا يراك الله في تلك الأماكن التي نهاك عنها، كما تستحيي أن يراك أبوك أو إخوتك الأكابر أو أعمامك وأنت في أماكن اللهو ومع الرقاصين ومع اللعابين ونحوهم، أو يفقدك حيث أمرك. إذا كان الله تعالى أمرك بالصلوات في المساجد فاستحي أن يفقدك في صلاة من الصلوات بغير عذر، واستحي أن يفقدك في حلقات العلم وحلقات الذكر التي أمرنا بها في قوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ونحو ذلك. وكذلك أيضا يكون الحياء عاما حتى فيما يستحيى منه أو من ذكره. معلوم أن الإنسان العاقل يستحي أن يراه أشراف قومه وهو يفعل أفعالا رذيلة أفعالا دنيئة. مثلا الذي يأكل في السوق والناس يمرون عليه وهو من قوم لهم شرف ولهم مكانة ينتقد بذلك، إلا أن يكون شيئا يسيرا كتفاحة أو نحوها. لكن الذي أتى بهذا ما يستحي من الناس، ويقولون من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. كذلك أيضا الذي يمشي وهو كاشف بعض عورته. لو رأيت إنسانا من ذوي الجاه ومن ذوي المهابة والمكانة يمشي في السوق وليس عليه إلا ثمينة قصيرة وتبان سراويل بلا أكمام وهو يجوب الأسواق لانتقدته وأنكرت عليه، فإن هذه مشية رذيلة وعادة سيئة لا تليق بأمثاله، تسقط هيبته وتسقط مقدرته وتسقط وتقدح في عدالته ولا تقبل بها شهادته. وهكذا من يخالف هذه العادات، الإنسان عليه أن يستحي من الله تعالى ويستحي من الناس. ويكون حياؤه من الله أشد من حيائه من الناس. بعض الناس إذا أقبل إلى المسجد وانتهت الصلاة قبل أن يصل استحيا من الناس ورجع وصلى في داره. ما هذا بحياء من الله؟ الحياء هذا حياء من الناس يستحي أن يقولوا إنه فاتته الصلاة أو نحو ذلك. الواجب عليه أن يكون حياؤه من الله أشد من حيائه من الناس، وهكذا أيضا حياؤه أن يفعل شيئا من الذنوب أو الجرائم أو نحوها والناس ينظرون. ينبغي أن يكون حياؤه من الله تعالى أشد. إذا كان الله تعالى حرم عليه محرمات فلا يفعلها والرب تعالى ينظر. لا يفعل مثلا جريمة الزنا ولو لم يراه أحد، فإن الله تعالى يراه. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فإذا كان يستحي أن يفعل أن يقبل امرأة أجنبية والناس ينظرون، فعليه أن يستحي من نظر الله تعالى. وكذلك يستحي أن يشرب مسكرا والناس ينظرون إليه في بلاد تحكم الشريعة. ينبغي أن يستحي من الله قبل ذلك. وهكذا أيضا يستحي من الله بكل الحالات التي تزجر والتي تنكر عليه، تنكر عليه عادة. هذا هو حقيقة الحياء، أنه الذي يحمل الإنسان على البعد عن السيئات وعلى الاستكثار من الطاعات وعلى المبادرة إلى الخيرات وعلى مراقبة الله تعالى والخوف منه. وبذلك يكون حقا من الذين استحيوا من الله تعالى حق الحياء. ورد ذلك في حديث أنه عليه السلام قال: استحيوا من الله حق الحياء. فقالوا: إنا لنستحي من الله حق الحياء. فقال: ليس كذلك، ولكن الذي يستحي من الله حق الحياء أن يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ويذكر الموت والبلى. ومن عرف قدر الآخرة ومن عرف الآخرة ترك زينة الدنيا. فجعل هذه الصفات هي الحياء حقا من الله تعالى. ثم قد يقال إن الحياء هو الهيبة، هيبة الناس، وهذا ليس صحيح. الذي يهاب الناس ليس بمستحي. إذا كان مثلا إنسان يرى منكرا فيقول: استحي أن أقول إن هذا منكر، لا ينبغي ولا يسمى هذا حياء. وكذلك الذي يترك الخير ويترك المعروف ويترك الأفعال الطيبة حياء من الناس، ليس هذا هو الحياء. بعض الناس مثلا لا يجرأ أن يرفع صوته بذكر الله. يسن أن الإنسان إذا دخل الأسواق التي أكثر فيها اللغط أن يجهر بالذكر وبالتهليل، ولا يضره لو التفت الناس إليه ونظروا إليه جزرا وأنكروه، لا يضره ذلك، لا يستحي منهم. فإن هذا يعتبر خجلا وضعفا وخورا. وليس هو الحياء. والحاسب أن قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يبين أن الذي ليس في قلبه حياء أنه يتجرأ على أن يفعل ما يشاء، ليس في وجهه حياء. فتراه مثلا تراه يترك الصلاة ولا يستحي من الله ولا من الناس ولو كان الناس ينظرون إليه، وتراه يتكلم بالكلام السيء ولا يستحي أن يقول، لا يستحي أن يشتم ولا أن يلعن ولا أن يسب ولا أن يقذف، لأنه قد مزع بوجهه الحياء. وتراه مثلا يعتدي على الأعراض ويسفك الدماء بغير حق ولا يحمله الحياء، وليس معه حياء يحمله على ترك ذلك. وتراه ينتهب ويختلس ويخون وما أشبه ذلك، ولا يخاف من الله ولا يستحي من الله ولا يستحي من عباده. وكذلك أيضا تراه يفعل أفعال الشريعة ولا يستحي من الله ولا من الناس. فإذا كان مثلا لا حياء معه أرأيته ينام بين الناس ولو أبدى شيئا من عورته، ينام بين الجالسين ولا يستحي أن يحدث أمامهم مثلا، ولا يستحي أن يتبول قريبا منهم، ولا يستحي أن يبدي عورته ولو كانوا ينظرون إليه، ولا يستحي أن يأكل في الأسواق وما أشبهها، ولا يستحي أن يتكلم أمامهم بالكلام القبيح، ما عنده ما يمنعه. هذا معنى قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وأما الذي يمنعه الحياء من قول الحق فمثل هذا لا يسمى مستحيا بل يسمى ضعيفا، ضعيف القلب الذي عنده إيمان ينكر المنكر على الصغير والكبير وعلى القليل والكثير. إذا رأى من يفعل منكرا فلا يقول أستحي أن أقول له وهو أكبر مني أو وهو أعلم مني، أستحي أن أتكلم في هذا المجمع ولو كنت وأنا أصغرهم وأنا أقلهم مثلا علما أو أقلهم رتبة أو منزلة أو نحو ذلك، أستحي أن أرد على هؤلاء كلمة أخطأ فيها أو ما أشبه ذلك. ما يسمى هذا حياء بل يسمى ضعفا وخورا. في حديث ابن عمر لما حدث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإن مثلها مثل العبد المؤمن، حدثوا لمحي. فخاض الناس في شجر الأضاحي وشجر الموادي. يقول ابن عمر وقع في قلبي أنها النخلة واستحييت وكنت أصغر القوم. فأخبر عمر بعد ذلك فقال لأن كنت قلت أحب إلي من كذا وكذا، كأنه يحب أن يكون ابنه جريئا غير مستحيي يقول الكلام ولو كان هناك من هو أولى بالكلام منه. فلا يستحي أحد أن يقول كلمة الحق في المكان الذي تناسب فيه ولو كانوا أصغر القوم ولو كان أقلهم معرفة أو مؤهلا أو نحو ذلك، وبذلك يظهر الحق ويستبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله تعالى وإياه عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
هذا من الأحاديث الجامعة مع اختصاره وإيجازه، فإنه يجمع معنى كثيرا. هذا الرجل سؤاله يدل على فقه نفس، ويدل على عمق معرفة. يقول يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. ما أجل هذا الفكر وأعمق هذا السؤال، حيث طلب كلمات موجزة تقنعه ويحفظها، وذلك لأنه يغلب عليه أنه أمي، وأيضا أنه ليس من أهل البلاد، لأنه من ثقيف، وثقيف إما من أهل الطائف وإما أنهم من أهل البوادي الذين حولها، ويظهر أنه ما أسلم إلا بعد الفتح، فأراد علما مختصرا وكلاما موجزا يعمل به ويقتصر عليه ولا يحتاج إلى تفاصيل. فأوجز له هذه الوصية فقال قل آمنت بالله ثم استقم. اقتصر على هاتين الجملتين الإيمان والاستقامة. معلوم أن السائل سفيان بن عبد الله رحمه الله كان عربيا فصيحا عالما بمعاني الكلمات والجمل، يعرف ما تستلزمه هاتان الكلمتان، فلم يطلب شرحها ولم يطلب زيادة عليها ولا توسعا فيها، وعمل بها وعلم ما تستلزمه كل من الوصيتين الإيمان والاستقامة. معلوم أن الإيمان ليس هو مجرد التسمي أن يقول أنا مؤمن أو آمنت بالله مجرد كلمة. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يستلزم أعمالا جمة، فأخبر بأن الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فجعل هذه كلها من شعب الإيمان، أي من الإيمان. فكأنه عندما قال قل آمنت بالله يعني اعتقد الإيمان بالله، وعلى ما تستلزمه هذه الكلمة آمنت بالله أنها تستلزم قول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تستلزم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وتستلزم الصوم والحج، وتستلزم الأمر بدع الخير والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله والبر والصلة، وتستلزم الذكر والدعاء والابتهال إلى الله والاستعانة به والخوف منه والرجاء له والتوكل عليه والاعتماد عليه وما أشبه ذلك. تستلزم أشياء كثيرة، كما أنها أيضا تستلزم ترك المحرمات، لأن من آمن بالله أطاعه، فالذي يؤمن بالله ربا وإلها يحمله إيمانه على أن يعبده حق عبادته وأن يدعوه بإخلاص وصدق ويقين يحمله إيمانه الصادق على أن يعتمد عليه وحده في كل أموره ويخافه ويرجوه، يحمله إيمانه على أن يصبر على ما أصابه وعلى أن يتحمل المشاق التي قد تأتي عليه في أمور العبادات والطاعات وما أشبهها، يحمله إيمانه على تجنب المحرمات فلا يقرب من المسكرات ولا يتعاطى شيئا من المحرمات ولا يفعل الفواحش ولا يقترب منها ولا يعتدي على الخلق ولا يقتل ولا يسرق ولا يزني ولا ينتهك عرضا ولا يفعل جرما من أي الجرائم والمحرمات ونحوها. كل ذلك مما يستلزمه الإيمان. ودليل ذلك أن الله تعالى وصف المؤمنين بصفات تدل على أنهم لا يكونوا حقا مؤمنين إلا إذا عملوا بها. وصفهم بأنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فهذا من آثار الإيمان، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فهذا من آثار الإيمان، وعلى ربهم يتوكلون، هذا أيضا من الإيمان، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وكذلك وصفهم بقوله إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، هذا من آثار الإيمان. فدلنا على أن الإيمان كلمة جامعة تستدعي أن أهلها إذا عملوا بها عملوا بكل الخيرات، عملوا بكل خير وابتعدوا عن كل محذور وعن كل شر، فصاروا بذلك أتقياء بررة. وأما الوصية الثانية وهي قوله ثم استقم، فهي التي أمر الله تعالى بها، أمر بها نبيه وأمر بها المؤمنين. قال الله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. هذا أمر موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الخطاب له يعم الخطاب لأفراد أمته. وقال تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. الأمر هنا موجه للأمة، استقيموا أيها الأمة. وكذلك مدح أهل الاستقامة الذي قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ما ذكر من عملهم الذي استحقوا به الجنة إلا أنهم قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وذلك لأن قولهم ربنا الله عقيدة، يعني نعتقد أن ربنا هو الله، وهو بمنزلة آمنا بالله أو بمنزلة قل آمنت بالله. ثم استقاموا يستدعي أنهم ثبتوا على هذه العقيدة واستمروا عليها، فالاستقامة حقا هي الثبات والاستمرار، وعدم الترك أو التواني أو الارتداد ونحوه. وذلك لأن المستقيم والمستند على الطاعة. يقال استقام فلانا على الشريعة، يعني سار عليها سيرا سويا. الله تعالى وصف الطريق الذي عليه النبي والمؤمنون بالاستقامة بأنه المستقيم، وأمرنا أن نسأله. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. مستقيم يعني ليس فيه اعوجاج. وأمرنا بأن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم، أي الذي ليس فيه أي اعوجاج ولا أي خلل، بل هو مستمر المستقيم. فكذلك يقال إن الذين استقاموا هم الذين ثبتوا على الطاعة ولم يتزعزعوا. معلوم أن هناك فتن تعتري المؤمن، فإذا كان إيمانه ضعيفا انحرف وظل ولم يستقم ولم يستمر، بل رجع القحقر كما كان. ولأجل ذلك ذم الله الذين هذه طريقتهم. قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. وهذا نزل في أناس دخلوا في الإسلام كتجربة في أول الأمر من الأعراب، ومن ربما أيضا من المنافقين دخلوا في الإسلام تجربة ونظرا. فطائفة منهم أنعم الله عليهم وستر عليهم، فصحت أبدانهم وكثرت أموالهم وأولادهم، ورزقوا حياة طيبة واطمأنوا في حياتهم واستمروا فيها، ولم يجدوا نكدا ولا عيشا ضيقا ولا غير ذلك. فمدحوا الإسلام وقالوا: هذا دين طيب من حين دخلناه ونحن في صحة وفي نعمة ورخاء ورفاهية، ونحن في عيش طيب، وقد وسع علينا، وقد رزقنا المال والأولاد وما أشبه ذلك. فهذا هؤلاء الذين ذكرهم الله بقوله: فإن أصابه خير اطمأن به. آخرون ابتلاهم الله تعالى فأصيبوا بالأمراض، وأصيبوا بالموت في الأولاد مثلا، وأصيبوا بالقلة في المال، وأصيبوا بالفقر والفاقة، وكذلك الخسران في التجارات وفي الحروث وفي النتاج السائمة والبهائم، فكسدت بضائعهم وأصابتهم خسارة شديدة. وهذا ابتلاء من الله تعالى وامتحان ليظهر من يثبت ومن لا يثبت. فانقلبوا على أعقابهم وسبوا الإسلام وقالوا: منذ دخلناه ونحن في ضرر وفي جوع وفي جهد وفي مصائب وفي أمراض وعاهات وفي خسران تجارات وما أشبه ذلك. فهؤلاء الذين عنا بقوله: وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، فالذين يثبتون على البلوى ويصبرون على الضرة ولا يتزعزع إيمانهم ولا يتحولون من الإيمان إلى الكفر ولا يشكون في صحة ما هم عليه بل يزيد إيمانهم ويقوى يقينهم. هؤلاء هم أهل الاستقامة. دليل ذلك دليل الطائفتين قصة الأحزاب. نتأمل في قصتهم في سورة الأحزاب. قال الله تعالى: وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ابتلوا لهذا هؤلاء الجيوش الذين أحدقوا بهم وأحاطوا بهم من كل جهة. ذكر الله مقالة المنافقين الذين هم في شك من دينهم ولم يكونوا على يقين أنهم ترددوا في إيمانهم وقالوا: يعدنا محمد أن سنفتح بلاد كسرى وقيصر ونحن الآن مضايقون لا يجد أحد لا يقدر أحدنا أن يقضي حاجته. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذه مقالتهم: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا إلى آخر ما ذكره عنهم. أما أهل الثبات والاستقامة فإنه ما زادهم إلا خير. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه. فبكل حال نعرف أن هؤلاء الذين لم يصبروا ليسوا بمستقيمين. أن الاستقامة هي الاستمرار على العمل. فإذا وفقك الله تعالى لطلب العلم فإن من الاستقامة أن تستمر على طلب العلم ولا تمل. وإذا وفقك مثلا للعمل به وتعليمه فإن من الاستقامة أن تستمر على ذلك ولا تمل ولا تضجر. وإذا وفقك الله تعالى لمجالسة العلماء وأهل الخير فلا تذهب فيهم واستمر على ذلك فإنه من الاستقامة. وكذلك إذا وفقك الله لدعاء وأوراد تأتي بها في الصباح والمساء فلا تمل منها ولا تضجر بل استقم عليها واستمر عليها بقية حياتك. وإذا وفقك الله لقراءة ما تيسر من القرآن يوميا أو أسبوعيا أو نحو ذلك فحافظ على هذه القراءة واستمر عليها فإن ذلك سبب علامة الاستقامة. وكذلك إذا وفقك الله تعالى للمحافظة على الصلوات في الجماعة فالاستقامة المحافظة على ذلك. وإذا وفقك لصلاة النوافل والتقدم في المساجد فالاستقامة الدوام على ذلك والمحافظة عليه. وإذا وفقك لقيام ما تيسر من الليل والصلاة فيه فالاستقامة الاستمرار عليه. وإذا وفقك للصدقات وللصلة وللبر وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وللدعوة إلى الله تعالى بأي نوع من أنواع الدعوة وبأي أسلوب وما أشبه ذلك فلا تنقطع عن هذه الأعمال الخيرية فإن هذا هو علامة الاستقامة. وإذا استقمت فأبشر بالخير الذين استقاموا لهم ثواب عظيم. ذكر الله تعالى ثوابهم في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ذكر الله في هذه الآيات عشرة أنواع من الجزاء. الأول قوله تتنزل عليهم الملائكة، أي عند قبض الأرواح تنزل عليهم تبشرهم. ونزول الملائكة هنا هو نزول ملائكة الرحمة. المشارة الثانية قوله ألا تخافوا. الثالثة ولا تحزنوا. الرابعة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الخامسة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. السادسة وفي الآخرة، أي وأولياؤكم في الآخرة. السابعة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، يعني في الجنة. الثامنة ولكم فيها ما تدعون، يعني في الجنة يعني ما تطلبون. التاسعة نزلا، يعني ضيافة عند أول ما يأتون. العاشرة غفورا رحيم، بشارة بالمغفرة والرحمة. لا شك أن هذه الخصال تدل على ثواب هؤلاء. ما ذكر من عملهم إلا أنهم قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فما أعظم الاستقامة وما أعظم الثبات على الإيمان. والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله تعالى وإياك عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أجد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام التنزه، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا من الأحاديث المجملة والتي يدخل في معانيها كلام كثير. هذا الرجل أراد بهذا السؤال أن يعرف حكم من عمل هذه الأعمال، هل يدخل الجنة بهذا أم لا. معلوم أنه لا بد أولا من تصديق الله ورسوله، الإقرار بأن الله تعالى هو رب العالمين وهو إله الخلق أجمعين. ومعلوم أنه لا بد مع ذلك من عبادة الله، إذا اعترف العبد بأنه مربوب ومخلوق ومملوك فلا بد أن يعبد ربه وخالقه ومليكه. ومعلوم أنه لا بد من التصديق للأمور الغيبية التي أخبر الله بها وأخبر بها رسوله، بمعنى أنه يصدق بما جاء عن الله تعالى من الأخبار ويتقبلها ويعتقد صحتها. ومعلوم أيضا أن من جملة ما يصدق به من الأمور الغيبية وجود الجنة التي أعدها الله تعالى دار كرامته يثيب بها أولياءه. فهذا الرجل صدق الله وصدق رسوله في أن هناك دار كرامة يدخلها أولياء الله تعالى، سماها الله تعالى دار السلام، وسماها دار المقامة، وسماها جنات النعيم، وسماها بالفردوس، فاشتاقت لها نفس هذا الراوي هذا الرجل، وأحب أن يعرف العمل الذي يؤهله لدخول الجنة وينجيه من دخول النار، أحب أن يعرف ذلك، أن يعرف السبب، فألقى هذا السؤال. أولا، معلوم أنه إذا أقام الصلاة وآتى الزكاة وأحل الحلال وحرم الحرام فإن ذلك مسبوق بالاعتقاد ومسبوق بالعلم، فلا بد أنه إذا أقام الصلاة يكون عالما بأنها فريضة الله وأنها عبادة يحبها الله، ويكون عالما بكيفيتها بعدد ركعاتها وبأوقاتها وبما يقال فيها وبصفتها، لا بد أن يكون عارفا بذلك. كذلك أيضا لا بد أن يعرف أنها طاعة وقربة يحبها الله تعالى، فيحبها العبد لأن الله يحب من العبد أن يتقرب إليه بهذه الصلاة ونحوها من العبادات. فقوله أقمت الصلاة يعني أديتها كاملة واعتقدت أنها طاعة وعمل بر يحبها الله. وكذلك الزكوات والصدقات مسبوقة أيضا باعتقاد أنها فريضة الله وأنها قرينة الصلاة في كتاب الله، ومسبوق أداؤها أيضا بالاعتقاد، وهو أن يعتقد أن الله تعالى فرضها وأنها حق على المسلمين، لقوله تعالى في أموالهم حق للسائل والمحروم. كذلك أيضا قوله وأحللت الحلال وحرمت الحرام، ذكر النووي معنى قوله أحللت الحلال أن اعتقدت حله وأتيته، وحرمت الحرام يعني تركته وابتعدت عنه واجتنبته كله. الحلال يدخل فيه كسب المال الحلال، ويدخل فيه النكاح الحلال، هذا أهم شيء، يعني يكون الحلال في المكاسب المالية وفي النكاح ونحوه. ومعناه أن يعرف ما هو الحلال من المكاسب فيقتصر عليه أو يحله لغيره. والله تعالى قد أحل المكاسب الحلال قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالمكاسب المباحة الحلال مثل البيع المباح الحلال، وكذلك الشرف والصناعات والأعمال اليدوية التي هي كسب لهذه الصناعة هي أيضا من الحلال، من عملها اعتبر قد أحل الحلال ولو لم يعملها، معنى أنه اعتقد أنها حلال. وكذلك قوله: حرمت الحرام، حرمته يعني امتنعت عنه، أو تعلمت حرمته وأفتيت بها وحذرت منها، حذرت من المحرمات. ويدخل في ذلك ما إذا عرضت له المكاسب المحرمة فابتعد عنها، فإن ذلك دليل على أنه قد حرم الحرام. ولا شك أن هذا الوصف صعب تطبيقه، تحليل الحلال وتحريم الحرام يصعب تطبيقه على كل فرد، عزيز من يبتعد عنه كل الابتعاد. وقد تقدم لنا حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فإذا قلنا مثلا إن البيع حلال، فإنه قد يلتبس به صفة وحالة يصير فيها حراما، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس مني، لما رأى صاحب بر قد أخفى في أسفله الندي، وقال: أصابته السماء يعني المطر، أدخل النبي عليه السلام يده فنالت بللا، فجعل هذا غشا. وما أكثر الغش، فالذين يستعملون الغش في البيع ما أحلوا الحلال كما ينبغي، بل وقع في مكاسبهم شيء من الشبهات وشيء من المحرمات، سواء كان الغش في المطعومات أو في الملبوسات والأكسية وما أشبهها، أو في الأدوات السيارات وما أشبهها، يكثر فيها الغش. إذن فقوله أحللت الحلال يعني اقتصرت عليه وابتعدت عن غيره وتركت ما ينافيه مما ليس بحلال. الاقتصار على الحلال عزيز على كثير من النفوس، وذلك لأن النفوس مجبولة على حب المال. ثم يأتيها التساهل في بعض الصور، فيزين لها أنها من المباحات ولا تتفكر في عاقبتها أو فيما يلابسها من الشبهات. وكذلك أيضا كنا أحللت الحلال يعني اقتصرت عليه أي في باب الأنكحة ونحوها، فإن النكاح منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام، فالنكاح الذي تمت شروطه هو حلال كما في قوله تعالى أحل لكم ما وراء ذلكم بعد أن ذكر المحرمات في النكاح، وكذلك المحرم منه نكاح المحارم مثلا، وكذلك النكاح بلا ولي والنكاح بلا بينة والنكاح مع الإكراه ونحوه، وبحث النساء حقوقهن يعني أخذ حق الزوجة بغير رضاها، وأشنع من ذلك الوطء المحرم الذي هو الزنا. فالسلامة من هذه الأشياء فيها صعوبة، الذي يريد أن يحل الحلال يلقى صعوبة إلا من أعانه الله تعالى ووفقه لأن يقتصر على الكسب الحلال ويبتعد عن الحرام، وكذلك في النكاح ونحوه. ويدخل في قوله وأحللت الحلال وحرمت الحرام المطاعم والمشارب، فإن فيها ما هو حلال وما هو حرام، إذا كان في المكاسب حلال وحرام يعني في أخذ المال، فالكسب الحلال هو أخذ المال من حله، والحرام أخذه من غير حله، فما أخذ بالنهب هذا حرام، وكذلك بالغصب الذي يغتصب إنسانا مالا بغير حق يعتبر قد أخذ ما لا يحل له، وكذلك الأخذ بالاختلاس أن يحتاج إلى غفلة صاحب المال فيأخذه ويخفيه، وكذلك السرقة أخذ المال من حرزه بغير حق يعتبر أيضا حراما وأشباه ذلك. التوقي لذلك يعتبر صعبا على كثير من النفوس، بحيث أن الذي يريد الاقتصار على الحلال يزهد في كثير من المال مخافة أن يكون فيه شيء من الشبهات التي تقربه من الحرام. الله تعالى حرم المعاملات الربوية، ورد الوعيد الشديد في الزجر عن الربا وعن الكسب به، وردت أدلة كثيرة تحذر منه، كذلك أيضا تكاثرت الأدلة في النهي عن الغش في المعاملات والنهي عن أخذ الرشاء وتسميتها سحتا، وقد ذم الله تعالى من يأكل السحت، سماعون للكذب أكالون للسحت وأكلهم السحت تحذيرا لنا من عملهم. وهكذا أيضا من جملة التحريم الحرام تحريم الخمور وما يتصل بها، فإنها شراب تهواه النفوس وتلتذ به لحلاوته، ولكن الله تعالى حرمه لعواقبه السيئة لأنه يزيل العقل، يسلب صاحبه العقل الذي هو ميزته، فيحذو إذا سكر ويفعل أفعالا شنيعة تلحقه بالمجانين. فتحريمها تحريم شرعي، فالذي يتجنبها يعتبر قد أحرم الحرام وعمل بما أمر الله تعالى به. فالحاصل أن هذا شرط ثقيل، يعني بالأخص تحليل الحلال كله وتحريم الحرام والعمل به، إذا توفر لذلك العبد هذا فهو يرجى أن يكون من أهل الجنة إن شاء الله كما وعد في هذا الحديث.